حسب توقيت بغداد.
طيب الله أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأكارم أينما حللتم. هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر ونستهلها بأبرز العناوين. مقتل 21 من مسلحي تنظيم داعش في مناطق متفرقة من الأنبار. بريطانيا ستوسع من بعثتها التدريبية في العراق. ومقتل 44 وجرح 100 آخرين في غارات لطائرات التحالف العربي على اليمن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء الأحد أن قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد وضمن عملية فجر القرمة بمحافظة الأنبار تمكنت من قتل 18 من مسلحي تنظيم داعش وتدمير 4 عاجلات تحمل رشاشات أحادية وقتل من فيها ومفرزة هاون وقتل من هم ضمنها وتدمير عجلتين همر وأخرى مدرعة ومفخخة وقتل من فيها. كما تم تدمير عجلة مفخخة أخرى وعجلة تحمل صواريخ كاتيوشا وقتل من فيها وتدمير 13 وكرا لمسلح التنظيم وقتل من فيه ومعالجة منزلين ملغمين وثلاثة عبوات ناسفة. كما ذكر البيان تنفيذ قطاعات من الفرقة الثامنة فعالية قتالية في الجهة الغربية والجهة الجنوبية لناظم التقسيم قرية المطيري والجسر الياباني والقراج. تم خلالها قتل 3 من مسلحي تنظيم داعش وحرق وتدمير عجلة همر وقتل من فيها وحرق وتدمير عجلة كيا مفخخة وعجلتين أخريين تحملان رشاشات أحادية وقتل من فيها. قال الجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية وحليفة نفذت 22 ضربة جوية جديدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. ففي سوريا نفذت 5 ضربات قرب مدينة عين العرب كوباني، فيما وجه التحالف 11 ضربة جوية في العراق واستهدف مواقع التنظيم قرب 5 من كبريات المدن حسب بيان للتحالف. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستوسع مهمتها التدريبية العسكرية في العراق في غضون الأسابيع المقبلة، مضيفا أن هذا التوسيع يأتي تلبية لطلب خاص من الحكومة العراقية. وأوضح كاميرون قبل انعقاد قمة الدول السبع في ألمانيا أن بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم في توجيه الضربات الجوية في العراق وفي دعم المعارضة السورية. وقال مسؤولون بريطانيون أن هذا التوسيع سيزيد من عديد المدربين البريطانيين إلى 275 وعدد البريطانيين الذين يؤدون مهام متنوعة في محاربة داعش في المنطقة إلى 900. قال مسؤولون محليون في اليمن أن سلسلة ضربات جوية شنتها طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مقر قيادة القوات المسلحة اليمنية في صنعاء أدت إلى سقوط 44 قتيلا على الأقل بينهم مدنيون، فيما أصيب 100 شخص آخرين على الأقل بينهم نساء وأطفال، مشيرين إلى أن غالبية القتلى هم من الجنود الذين كانوا قد تجمعوا عند المقر لتسلم رواتبهم. وإلى شأن الأزمة السورية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 8 من عناصر تنظيم داعش بينهم قيادي سوري الجنسية قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بجراح جراء ضربات وجهتها طائرات التحالف الدولي إلى مواقع التنظيم خلال الليل في بلدة صوران عزاز في ريف حلب الشمالي. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لك ومستمعي ذات العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف تصف لنا الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
محمد، على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية، ساعات هذا الصباح اليوم، أعلن قبل قليل مصدر عسكري سوري بأن الطيران الحربي في سلاح الجو السوري شن عدة غارات على مواقع المسلحية المعارضة في مناطق في محافظتي إدلب وحلب واللاذقية. وبحسب المصدر العسكري السوري فإن هذه الضربات كانت ضربات مركزة استهدفت تجمعات من الصفحة الإرهابية المعارضة وتحديدا من جبهة النصرة في هذه المناطق، ومنها تقريبا كانت الضربات الأقوى والأقصى في منطقة مرمير والبيوطي وطلب المجارف ومناطق أخرى. أما في محافظة حمص فقد قال المصدر العسكري بأن القوات الحكومية استهدفت مراكز تجمعات المسلحين في المناطق الشرقية المحافظة وسقط العشرات من وصفهم بإرهابي تنظيم جبهة النصرة وعدد من الفصائل الأخرى التي يصفها بالإرهابي. أما في باقي المناطق فمحمد تقريبا كانت يوم أمس كانت هناك معارك عنيفة جدا في منطقة القلمون في ريف العاصمة الشمالي بين مسلحي المعارضة من جبهة النصرة وعدد من الفصائل الأخرى والقوات الحكومية وحزب الله اللبناني. حسب المصادر العسكرية السورية فقالت بأن المقاومة اللبنانية وهي حزب الله اللبناني وعدد من القوات المساندة لها سيطرت على مناطق في مناطق معبر الحمراء بمنطقة القصير وهو المضبط الذي يربط منطقة جيود أفريقا في منطقة القلمون، وأيضا سيطرت عناصر حزب الله على مثلث مهم جدا وهو حصن جيود جنوب منطقة عرسال. هذه السيطرة للقوات الحكومية السورية ومسلحي حزب الله على تلك المناطق تقريبا أبعدت مسلحي المعارضة عن المناطق المتاخمة للحدود السورية اللبنانية، وبذلك يكون كما تقول بعض المصادر خطوط الإمداد لتلك الفصائل من الجهة اللبنانية قد قطعت. أما في مدينة حمص فقد شهدت أيضا مدينة حمص يوم أمس يوم قصف واشتباكات عنيفة جدا بين مسلحي المعارضة وهم من كتائب الفاروق وجبهة النصرة وفصيلة حمص مع القوات الحكومية السورية. هذه الفصائل الثلاثة التي ستدخل من حي الوعر وهو آخر الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وبالتحديد سلاح المدفعية. أما في محافظة حلب فهذه في محافظة حلب فكانت هناك مواجهات عنيفة جدا على أكثر من جبهة في مدينة حلب وتحديد في الأحياء التي تسيطر عليها مسلحين معارضة. تعرض هذه الأحياء إلى قصف مركز من القوات الحكومية ومنها أبرز هذه الأحياء هو قاضي عسكر والشيخ مقصود وبعض المناطق الأخرى القريبة منهما بحسب المصادر العسكرية السورية قتل العشرات. أما من جهة المعارضة فقد قالوا أنهم كبدوا القوات الحكومية عدد كبير من القتلى والجرحى في محيط الكلية الجوية التي تحاول عدد من التنظيمات المسلحة السيطرة على هذه الكلية والتي تعتبر من أهم المعاصر العسكرية في تلك المنطقة. في محافظة الرقة هناك اشتباكات ومعارك عنيفة جدا على جبهتين، الأولى في الجبهة الغربية وهي من منطقة بركان الفرات بين جبهة بركان الفرات ووحدات حماية الشعب الكردي التي يوم أمس حققت التقدم على جبهة الشلالية. أما في الجبهة الشرقية فقد سيطرت القوات التي تقريبا هي تحت تغطية جوية من طائرة التحالف الدولي على عدد من القرى، إلا أن سكان القرى الذين نزحوا عن قراهم وهم بالآلاف قالوا بأن طائرة التحالف الدولي تقريبا تعمد إلى تدمير القرى وتسهل لتلك القوات تقدمها، في حين أن عناصر داعش يقومون بالهروب أو ترك مواقعهم بعد أن يقومون بتفخيخ تلك القرى وتلك الطرق التي يمكن أن تسلكها في القوات التي تهدف للسيطرة على منطقة العبيض في نهاية المطاف. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأحد أن الحل السلمي الدبلوماسي للنزاع المسلح في أوكرانيا يمكن فقط على أساس مراعاة وحدة أراضي هذا البلد وسيادته. وفي لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على هامش قمة مجموعة السبعة في ألمانيا، قال أوباما أن الحل الدبلوماسي للنزاع سيتطلب من أوروبا والولايات المتحدة والشركاء على ضفتي المحيط الأطلسي والعالم كله اليقظة والتركيز على دعم مبدئي وحدة الأراضي والسيادة. كما اعتبر الرئيس الأمريكي أنه من المهم الحفاظ على العقوبات كوسيلة ضغط على روسيا وعلى المقاتلين المعارضين لكييف في جنوب شرق أوكرانيا كي ينفذوا اتفاقات منسك بالكامل. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل لاندرينكو. مرحبا بك.
مرحبا محمد، بالخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف تصف لنا الأوضاع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
قتل 1723 من المقاتلين الأوكرانيين على الأقل في نزاع باهر شرق البلاد، على ذلك يوري بيريوكوف مستشار الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. بيريوكوف أوضح أن عدد الضحايا بين أفراد القوات المسلحة يبلغ 1368 شخص، والبقية من أفراد كتائب المتطوعين الموالين للحكومة الأوكرانية. المسؤول الأوكراني أضاف أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من الإحصائيات الرسمية. من جهة أخرى أفادت مصادر في جهاز الأمن الأوكراني بأن عدد المفقودين يبلغ 1179 شخص في منطقة النزاع شرق البلاد. شغل ذلك يبقى الوضع صعبا جدا شرق أوكرانيا. المصليون أطلقوا النار على مواقع أوكرانية في بلدة شاستيا بإقليم لوانسك من أسلحة رشاشة ومدافع مورتر، وعلى جبهة دونيسك قصف المتمردين الموالون لموسكو مدينة مارينكا باستخدام قاذفات ألغام ومدافع مورتر أيضا، كما أطلقوا النار على بلدة رانيتني. وأسقطت القوات الأوكرانية طائرة تجسس بدون طيار فوق بلدة فاليريانيفكا. أما جبهة ماريوبول فقد تعرضت بلدة شيروكين لقصف المصليين مساء أمس. أحمد،
شكرا يا زميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
حياكم الله مستمعينا، ما زلتم ببرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. هذا البرنامج يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة ويستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. نذكركم بأن هاتفنا ما زال مفتوح أمامكم، هاتف البرنامج، ويمكنكم الاتصال للتعليق على ما نطرحه من مواضيع أو للإجابة على سؤالنا الذي كان يقول برأيكم هل الحكومة العراقية قادرة على مواجهة الأزمة الإنسانية التي تحذر منها الأمم المتحدة، أو للمشاركة في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، أو لطرح أي مواضيع أخرى أو مشاكل تمس حياتكم تودون الحديث عنها عبر برنامج أوراق الصباح الذي هو منبركم ومنكم وإليكم. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. مستمعينا، الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن زيارة إلى دار الأزياء العراقية. من منا لا يتذكر دار الأزياء العراقية وما كانت تقوم به من نشاطات؟ تأسست هذه الدار مطلع سبعينات القرن الماضي، وقدمت قرابة 200 عرض محلي وعربي ودولي بدءا من سنة 1971. هذه العروض كانت تعبر عن تاريخ العراق و تراث الحضاري والثقافي والاجتماعي، وكانت حاضرة هذه الدار ونشاطاتها ضمن افتتاحيات معظم الأحداث الثقافية الكبيرة في العراق مثل مهرجانات بابل والحضر. للأسف قبل أن يضمحل دورها بعد عام 2003 وتتحول كغالبية المؤسسات الثقافية الحكومية إلى مجرد مؤسسة حكومية تصرف رواتب لعدد كبير من الموظفين دون أن تقدم نشاطات تستحق الذكر، ودون أن تقدم ربما عروض للأزياء يعني يشار لها. اليوم تحاول هذه الدار العودة من جديد إلى واجهة المشهد الثقافي، لكن هذه المرة عبر بوابة التسويق والنشاط التجاري ليس عبر النشاطات الثقافية. فتم الإعلان الأسبوع الماضي عن افتتاح سوق تابع لهذه الدار، سوق للأزياء التي تصممها وتنتجها هذه الدار، والدار تريد أن تواكب متطلبات السوق العراقية والعالمية وتنتج تصاميم تجمع بين روح أو تتضمن روح التراث العراقي وروح العصر الحاضر، وتطمح الدار إلى منافسة البضائع أو الألبسة المستوردة. وهي أيضا تعمل الآن على تصميم زي جديد خاص بقوات الحشد الشعبي. القائمون على الدار يقولون أن هذه السوق تسمح بأن يتم شراء الملابس مباشرة أو الأزياء من قبل المواطنين والمحال التجارية والمولات، وأكدوا أن الدار ستدخل قريبا مرحلة الإنتاج والبيع المباشر داخل العراق وتسعى أيضا إلى التسويق إلى خارج العراق سيما في دول الخليج العربي كونها متقاربة معنا من حيث الثقافة الاجتماعية والتراثية، وتسعى إلى تقديم عروض للأزياء في تركيا. أيضا القائمون على الدار يؤكدون أن الدار تسعى لمواكبة متطلبات السوق العراقية وتقدم تصاميم جديدة كما قلنا تجمع بين روح التراث العراقي وتنافس البضائع المستوردة، وأشاروا إلى أنهم يسعون إلى تعزيز ثقافة اقتناء هذه الأزياء، هذا النوع من الأزياء تحديدا لدى المواطنين. أيضا يريد القائمون على الدار أن يفتتحوا مركزا لتدريب وتطوير القدرات لمصممي الأزياء والراغبين في تعلم قضية تصميم الأزياء وعملها. يؤكد القائمون على الدار أن أسعار الملابس التي ستعرضها الدار ستكون مناسبة وقريبة من أسعار الملابس والأزياء الموجودة في السوق المحلية، وستكون هذه الأزياء تلبي جميع الأذواق كما يعدون. ترى هل ستنجح دار الأزياء العراقية في مسعاها هذا سيما مع المنافسة الصعبة المعروفة للمنتج المستورد والذي تزخر به الأسواق المحلية والمولات، وهل ستكون قادرة فعليا على تلبية طلبات الجمهور وذائقته المتغيرة مع تغيرات أو متغيرات الموضة التي يعني باتت السوق العراقية تواكبها بشكل واضح؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها عبر أولا ضيوفنا معنا، ابتداء نوال الموسوي مدير إعلام دار الأزياء العراقية تتحدث عن نشاطات الدار وما واجهته قضية فتح سوق الأزياء من يعني قرار من وزارة المالية أوقف نشاط هذه السوق في يوم الأول أو يوم الثاني. دعونا نستمع.
هو بالنسبة لدار الأزياء بالإدارة الجديدة، أكيد تعرفون بإدارة أستاذ عقيل المندلاوي، يعني الدار بها تحديثات كثيرة. افتتحنا متحف داخل الدار، افتتحنا سوق يعني أو يعني مباشر لبعض المنتجات بدار الأزياء العراقية. فترة بسيطة افتتحنا مركز تسويق داخل الدار واشتغل تقريبا يومين، وصدمنا مع قرار من وزارة المالية بشأن التسويق وكيفية حصول الأمر هذا، فوقفنا حاليا لحد ما نلقى مخرج قانوني للموضوع. توقف التسويق حاليا. طبعا هو مو يعني ماكو هذاك المشكلة المثارة، بالتالي يعني في إمكانية وزارة المالية متعاونة نوعا ما ويحاولون يلاقون نفذ مخرج قانوني للموضوع، لكن يعني تعرفين إجراءات القانونية يراد لها شوية صبر. المفروض يعني أنه تنحل الأمور خلال هاي الفترة، يعني لابد أن نلقى فد مخرج قانوني للموضوع حتى يتم تسويق القطع اللي تصدر من الدار بدون يعني أي مشكلة مالية. هسه بالوقت الحالي يعني يوم الأربعاء إن شاء الله عندنا افتتاح مركز تدريب، وهذا الشيء لأول مرة بالعراق. راح يكون بهذا المركز تدريب لتصميم الأزياء، الإكسسوار، كل الأمور اللي ممكن أنه تكون يعني خاضعة لهذا المكان بالذات، يعني الأمور اللي تخضع للأزياء، فن الظهور، عرض الأزياء. في إقبال قبل الجمهور طبعا، راح تكون هناك كورسات ياخذوها من خلال انضمامهم لهذا المركز، وفتشي حلو إن شاء الله. يعني قلت لك هي أكثر المشاكل اللي ممكن يوقع بيها دار الأزياء هي أنه صعب يصير تمويل ذاتي، فلابد أن أكفد مخرج لهذا الموضوع.
نعم، الزميلة براء عفيف هي من حاورت نوال الموسوي مدير إعلام دار الأزياء العراقية، وحاورت أيضا وفاء الشذر إحدى مصممات الأزياء، وسألتها عن تعليقها على مساعي دار الأزياء للعودة إلى واجهة المشهد الثقافي في العراق وأيضا حتى المشهد التجاري، فكان هذا اللقاء لنستمع.
بالنسبة لنشاطات دار الأزياء العراقية الأخيرة هي خطوة إيجابية نحو الأمام، بما أنها هي الأم كنا نتمنى أن نرى عرض أزياء بمواصفات عالمية بما يليق بسمعة هذه الدار العريقة، علما أن دار الأزياء العراقية هي من أوائل دور الأزياء العالمية في الشرق الأوسط منذ عقود، وأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي. نتمنى بما تمتلكه الدار من سمعة طيبة ومصممين رائعين أن تقوم الدار بالتعاون مع بعض المصممين المعروفين، وأن يقيموا عرض أزياء يليق بسمعة العراق، وأن يكون اللبنة الأولى لانطلاق عروض أزياء عالمية تمثل لمسة المصممين العراقيين، وأن يكون هنالك على أقل تقدير 4 عروض سنوية، وكل عرض يكون بمستوى الحدث. بالنسبة نرجو من دار الأزياء العراقية الدعم اللوجستي والمعنوي للمصممين الذين هم خارج الدار، وأن يكون حوار متواصل بيننا وبينهم من خلال إقامة اجتماعات ومحاضرات مشتركة خدمة إلى مؤسستنا، لكي نكون يدا واحدة، والابتعاد عن الأنانية الفردية وتكون روح العمل الجماعي هي الهدف. وأيضا نرجو توفير قاعات خاصة لعروض الأزياء للمصممين الذين هم خارج الدار.
نعم، كيف يرى المثقفون والمراقبون للوضع العراقي مساعي دار الأزياء العراقية للعودة إلى واجهة المشهد الثقافي والاجتماعي في العراق والمنافسة ضمن السوق العراقية للأزياء؟ معنا الصحفي والمثقف صلاح النصراوي يعلق فيقول:
صراحة دار الأزياء العراقية من الدور العريقة بالعراق، واللي كان لها دور كبير في نشر التراث العراقي من خلال الأزياء اللي كانوا يعرضوها في السنوات السابقة، لا أعرف مدى نشاطها هذه الأيام، لأنني علمت قبل يومين كان هنالك افتتاح لدار الأزياء، وهذا يعني ولادة جديدة أو عودة جديدة، أتمنى أن تكون على قدر من الوعي بحيث أنها تحيي أو تستنهض الملابس التراثية، أو من الممكن أن تسهم في إضافة شيء إلى إناقة المرأة العراقية. سابقا كانت المرأة تتمتع بملابسها الخاصة وبأزيائها الخاصة بما يمنحها قدرة على أن الآخر ينظر إليها بأنها على مستوى عالي من الوعي. حاليا ربما لا نرى من المرأة إلا الزي الأسود وهو العباءة وتراكمات ما جاء به النظام الجديد في العراق. أتمنى أن يكون لدار الأزياء دور جديد في أن تحيي هذا الزي، عفوا الأزياء، أزياء الأنثوية، وبنفس الوقت تمنحها هويتها العراقية الأصيلة.
نعم، مستمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة براء عفيف. مرحبا بك يا براء.
مرحبا
براء، خليني أسأل بالبداية، يعني وكنا نسأل بالبداية، أنه هل تعتقدين أن دار الأزياء العراقية قادرة على تخطي أولا العقبات البيروقراطية والروتينية، يعني كان أبرزها قرار وزارة المالية بإيقاف عمل السوق ربما بعد أقل من يوم من بدايته، يعني ما بدأ حتى أوقف، يعني هذا واحد. الثاني، هل هي قادرة فعلا على المنافسة في السوق العراقية التي تسخر بكل ما هو جديد، يعني الاستيراد مفتوح والمنافسة شديدة والبضاعة التركية واللبنانية وغيرها وغيرها وحتى العالمية تغزو هذه السوق، هل هي قادرة؟ ما هي مقومات مقدرتها؟ يعني
نعم، يعني من ناحية البيروقراطية والرتيب الدوائر الدولة، هذا ليس فقط دار الأزياء العراقية يعاني منه، يمكن حتى المدرسة البسيطة في أي مكان تعاني من هذا الروتين وهذه البيروقراطية اللي تعطل تقدم أي مشروع أو أي فكرة بشكل كبير، يمكن حتى تعمل على أنه هاي الفكرة تموت أو تضمحل وما يصير ذاك النشاط والسعي أو الاندفاع الكبير لتحقيقها بسبب البيروقراطية والروتين والقوانين اللي قد تكون مرتبطة مع بعضها ومتشاربكة ومعقدة جدا بدوائر الدولة العراقية. من ناحية منافسة دار الأزياء العراقية، يعني احنا نلاحظ بالآونة الأخيرة دائما دار الأزياء تسعى أن تبرز نوع من الحضارة، نوع من الثقافة العراقية بأزيائها، لكن نادرا ما نشوف مصممين يصممون الأزياء الحديثة المودرن اللي ممكن أن تنافس على أقل تقدير دور الأزياء الخليجية، دور الأزياء العربية بمصر، بلبنان، بغيرها من المناطق، بحيث أنه حتى هذه الدول مصر، لبنان قامت تنافس فرنسا، قامت تنافس واشنطن بمصممين عالميين. حاليا إحنا بعدنا ما وصلنا لهذا المرحلة من النشاط، أما منافستها بالسوق يمكن يرجع سبب عدم منافسته خاصة بالأزياء العراقية والشرقية اللي تستهوي المرأة بالمناسبات الخاصة بالعراق مثل الزواج، مثل العيد وغيرها من المناسبات الخاصة بالشعب العراقي. المرأة دائما ما أنه ترتدي الملابس المعهودة، دائما أزياء ممكن تكون فعلا تنافس السوق بهذا المجال، لكن لاحظت أنه أسعارها في بعض الأحيان تكون أكثر من أسعار اللي متوفر بالسوق، فهي ما راح تقدر تنافس من ناحية التسويق. فأما من ناحية الملابس اللي مثل ما قلت لك، الملابس التركية المودرن، الأشياء اللي يحبون البنات أو النساء العاملات إنه يرتدوها، بعدها ما قدرت توصل إلى هذا الحد من المنافسة.
نعم، برا يمكن أي ملاحظ حتى بسيط، يمكن يعني رجل، أنت امرأة ملاحظتك بهذا المجال بالتأكيد أكثر دقة من عندي، يعني لاحظ أن الطابع التراثي هو الطاغي على تصاميم دار الأزياء، مش من تصاميم مودرن وما إلى ذلك. هذا يحيننا إلى سؤال، إذا أرادت الدار أن تنافس، هل يمتلك المصممون العاملون، مصممون الأزياء ومصنعوها العاملون الآن في الدار، هذه القدرة على تحويل أو الانتقال من نمط الأزياء ذات الطابع التراثي تقريبا الصرف إلى أزياء أكثر حداثوية، أكثر معاصرة يعني لما موجود الآن لتنافس يعني؟
نعم، يعني هو كل مصمم أزياء كان إلى ذوقه الخاص باختيار الملابس. قبل فترة كان هناك عرض لدار أزياء إنانة، قبلها بعدها أيضا كان هناك عرض أزياء اندمجت مع بعض الأزياء المودرن، فساتين السهرة، لكن أيضا كان الطابع الحضاري والتراثي حاضر وبقوة أكثر من غيره. فالمصممين عندهم القدرة على أن يبدعون بالأزياء المودرن، يشكلوها أو يتعاونون مع حتى شركات أو ماركات خاصة للحقائب، للإكسسوارات، للأحذية، مع الملابس اللي يصمموها. عندنا هذا النفس، عندنا هذه الروحية ما زالت موجودة، بس تحتاج تطوير أكثر، تحتاج جرأة أكثر حتى تبرز أكثر، تجذب الناس بشكل أكبر. أيضا بما أنه أنت ذكرت النساء والرجال، لكن الملاحظ أنه الرجال كان دورهم جدا نسبة ضعيفة بمجال الأزياء، أقصد أنه الأزياء الرجالية، يعني الملابس النسائية كانت هي الأبرز من الملابس الرجالية، مع أن الرجل العراقي أيضا يهتم بملابسه، يهتم بالفاشن، يحب يطلع عليها. فكان دور دار الأزياء يمكن، وحتى المصممين اللي خارج الدار لهم دور بسيط جدا فيما يخص الأزياء الرجالية.
نعم، طيب برا أختتم يعني بسؤال والإجابة إذا تفضلت بشكل موجز، لأن الوقت داهمنا. الدعاية معروفة أنه عنصر أساسي ومهم في تسويق أي منتج، بصراحة هل كان لمحاولات هذه العودة من قبل دار الأزياء دعاية مناسبة، بروباغندا مناسبة؟
يعني البروباغندا يمكن بسبب التطور وظهور وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتها في توسيع نطاق الدعاية الخاصة بعروض دار الأزياء العراقية من خلال وسائل الإعلام المتعارف عليها بالنسبة لدار الأزياء العراقية، لكن كان لها نشاط واضح اللي هو السوق المفتوح، لكن للأسف اللي هو غلق بعد يومين. كان ممكن أن يساهم بشكل كبير بعملية التسويق لأزياء الدار، وبتمنى أنه بعد ما تنتهي الأمور الروتينية والقانونية ويحاولون أنه يخرجون بمنفذ لفتح السوق والعمل على تمويل الدار أيضا بشكل ذاتي، ليس فقط بالاعتماد على تمويل الوزارة.
شكرا يا زميلة براء عفيف التي كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن دار الأزياء العراقية وزيارة إلى هذه الدار والاطلاع على أبرز مستجدات عملها. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء. في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج بيتر كوبالك. نلتقيكم إن شاء الله في تمام 10:00 بتوقيت بغداد يوم غد، انتظرونا. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
أوراق الصباح.
أوكاب أحمر مصر دانا جفين بحضن جبر دان.
أوكاب أحمر مصر دانا جفين بحضن جبر دان.
جود جنني لرمان وصل شرب منهن ميا.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org، أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا والترحاب لكم مستمعينا، مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن الزميل المخرج فلاديمير كوفيتش، وندعوكم إلى الاستماع للمتبقي من فقرات برامجنا وتغطيتنا لهذه الساعة. وفيها دهوك تبدأ تسلم محاصيل الحبوب الاستراتيجية من الفلاحين والمزارعين، ووفد من الأطباء الهنود لفحص المرضى في محافظة بابل مجانا. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، فرافقونا. مستمعينا، أعلنت محافظة دهوك بدأها عملية استلام محاصيل الحبوب الاستراتيجية كالقمح والشعير والذرة من الفلاحين والمزارعين بعد استحصال موافقة الحكومة الاتحادية، على الرغم من المعوقات التي ما تزال تواجه عملية الاستلام تلك، ولعل في مقدمتها عدم توفر السيلوات والساحات اللازمة لخزن تلك الحبوب. الزميل عبد الخالق سلطان تابع هذا الموضوع وعد لنا التقرير التالي.
بعدما حصلت الموافقة من الحكومة العراقية الفيدرالية باستلام محصولي القمح والشعير من الفلاحين، قامت المخازن المتواجدة في دهوك باستلام الحنطة والشعير الذي حصده فلاح المحافظة. وبحسب قول المهندس مسعود عبد العزيز مدير التخطيط والمتابعة في المديرية العامة للزراعة في دهوك، فإن كميات المحصول المتوقع استلامها من الفلاحين قد تتجاوز 280,000 طن.
وأما الإنتاج المتوقع أنه يسوق إلى سايلو بحدود 281,000 طن من الحنطة، متوقع أنه يسوق إلى السايلو.
بخصوص المشاكل التي تواجهكم بمسألة تسويقه وتخزينه،
كما في السنوات الماضية هي مشكلة التخزين، لأن السايلوات الموجودة في المحافظة سعة خزنها تقدر ب 105,000 طن، أما الإنتاج المتوقع قلنا أنه بحدود 280,000 طن، يعني فعندنا مشكلة بالنسبة للخزن، خصوصا هاي سنتين بالنسبة للمناقلات الحنطة أكون مشكلة بسبب الظروف اللي مرت على المحافظة ومشكلة داعش. ولكن هالسنة لحسن الحظ أنه محافظة دهوك موافقت على صب بحدود 32 ألف متر مربع ساحات أيضا يمكن استخدامها لتخزين وتفريغ الحبوب.
وبخصوص الفلاحين الذين قاموا بزراعة الحنطة والشعير في مناطق زمار وربيعة والشيخان، فإنه بحسب قول عبد العزيز فإن الحكومة قد وافقت على أن يتم استلام محاصيلهم في محافظة دهوك.
بالنسبة للمناطق المادة 140 هناك تعامل معها، هناك مناطق مثل شيخان والقوش تمت الموافقة وحصلت الموافقة من بغداد باستلام حبوبهم إلى سايلوات محافظة دهوك، وأما المناطق الأخرى في زمار وربيعة فتم التنسيق في مع الجهات هناك بعمل ساحات والفلاح مع مجلس محافظة نينوى، والفلاحين في هذه المنطقة يأخذون محصولهم إلى تلك الساحات في تلك المناطق.
الفلاحون من جهتهم دعوا الجهات المعنية إلى ضرورة استلام محصولهم بسرعة، فهذا صالح كوشر أحد فلاحي منطقة السميل يقول:
از جودیاره که دشتا دوبانه براستی داخوزش حکیمت خود کن که هاری کاری هم بکن.
نحن نشکر الحکومت على المساعدات التي قدمتها لنا، لكننا بحاجة الى مزید من الدعم وخاصة في الاسراع باستلام محصولنا، لان كل يوم في الطابور يكلف علينا مبلغا اضافيا من المال. الاقتصادي وعبد العزيز هو الاخر انتقد الواقع الزراعي في عموم اقليم كردستان وقال:
حكومة أقليم كردستان يستطيع أن يستفاد من تجارب الدول الأقليمية على أقل حد وبدعمها المباشر للفلاح وللمختصين لشؤون الزراعة، وليس لأشخاص، مع كل الأسف لأشخاص ليسوا معنيين بالزراعة ولكن يستلمون البيوت الزجاجية والصناديق النحل والأسمدة والحنطة والشعير والآليات لأغراض البيع فقط. حكومة أقليم كردستان يعطي ما لديها من الأموال ومن الموارد، ولكن لمن يعطي؟ يعطي لذوي النفوس القوية في الدولة، في المؤسسات، لأصحاب المصالح الشخصية وليس للفلاحين.
جدير بالإشارة أن مساحة الأراضي الزراعية التي زرعت بالحنطة والشعير في محافظة دهوك قد بلغت أكثر من 750 ألف دونم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعينا، ومن دهوك هذه انتقال بأسماعكم إلى محافظة بابل التي يزورها حاليا وفد من الأطباء الهنود يضم 4 من التخصصات الطبية الهامة، من بينها الأورام السرطانية وأمراض الجملة العصبية، وذلك لغرض فحص المرضى مجانا وتشخيص الحالات التي هي بحاجة إلى تداخل جراحي أو علاج خارج العراق بالتعاون مع مديرية صحة بابل. الزميل حيدر الشلبي تابع هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
وصل إلى محافظة بابل وفد طبي من مستشفى ماكس الهندية متكون من عدة أطباء متخصصون في المفاصل وجراحة العمود الفقري والجملة العصبية وعلاج الأورام السرطانية لعلاج وفحص المرضى مجانا. ويقول المهندس حسين الجبوري مدير شركة ابن سينا الهندية للسياحة الطبية في العراق خلال حديثه لإذاعة العراق الحرة إن شركتهم التي تعاقدت مع وزارة الصحة العراقية لجلب هذا الوفد ترغب بالتعاون مع مؤسسات طبية أخرى من أجل معالجة كافة المرضى العراقيين بعد انتهاء واجبات هذا الوفد.
تم استخدام وفد طبي من 4 اختصاصات: اختصاص جراحة العمود الفقري والجبل العصبية، اختصاص جراحة المفاصل والعمود الفقري، اختصاص قلبية، اختصاص طب وجراحة الأورام. 800 مريض تم فحصهم، بواقع 200 مريض يوميا. تصل نسبة حالات التي تستوجب إلى تداخل جراحي أكثر من 40 إلى 50% من مجموع العدد الكلي، وبالتالي لدينا مشكلة كبيرة. الحالة المادية لجميع المرضى ضعيفة جدا، وبالتالي عدم قدرتهم للسفر إلى الخارج، وبالتالي نرغب تعاون مع أي مؤسسة صحية لغرض مساعدة ومعالجة مرضانا الأعزاء في محافظة بابل وفي بقية المحافظات.
من جانبه بيّن وليد الأسدي مدير شؤون مواطني بابل إن هذا الوفد يعد العاشر منذ عام 2010، ومهمته إجراء الفحوصات للمرضى، ومن تستوجب حالته السفر يحصل على تخفيض من الشركة. أما من هم مصابون بأمراض لا تعالج إلا خارج العراق يكون السفر على حساب الدولة العراقية بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
هذا الفريق الذي وصل حاليا إلى محافظة بابل وباشر أعماله هو الفريق العاشر ابتداء من العام 2010. مهمة الفريق هي التشخيص وكتابة أو تقديم العلاج في حال يكتفون بالعلاج أو إجراء العلاج الطبيعي. أما في حال يتطلب الموقف تداخل جراحي في الهند يشمل بتفريغ 20-30%. إضافة إلى وجود إمكانية في وزارة الصحة بإرسال بعض المرضى ممن يعانون من أمراض ليس لها علاج إلا خارج العراق يرسل على حساب الدولة. الذين شملوا بهذه الخدمة لحد الآن من شرائح مختلفة، عوائل متعففة، من النازحين، أيضا من بقية المحافظات القريبة استقبلنا بحدود 10 عوائل.
آراء المواطنون كانت بين من أثنى على هذه الخطوة عادا إياها دعما للطبقة الفقيرة، وبين من وصفها بعدم الاختلاف عن تشخيص وفحص الأطباء العراقيين بحسب قولهم. والحديث هنا لطالب صاحب وعلي حسين سلمان.
أول ما انطيت التقارير شاف ولد طبيب مترجم شاف التقارير، لأن أنا مسوي عملية هناك عندهم تبديل شرايين، فقال لي سوي إيكو وذني سوال زراعين، بس هو بيده ما شاف حتى التقارير مش يعني ما الفحص بيده مديده لا ما نفس أطباء العراقيين.
فحص طبيعي سريري يعني فحص الدكتور على السرير وعلى الأصول وشوفه كذا تحتاج العملية تحتاج ما تحتاج العملية يقول لك هذا علاجك وإن شاء الله خير. ونشكر كل إنسان يسعى في هذا العمل.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأكارم، نود تذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة عليمندي وجولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، لكن سنستمع أولا إلى هذا الفاصل الغنائي من اختيار الزميل المخرج.
أود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحبتي المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر الذي تعده وتقدمه الزميلة سميرة علي مندي، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. لنتعرف اليوم على تجربة الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني المقيم في السويد. الشاني من مواليد بلدة عنكاوة التابعة لمحافظة أربيل في عام 1954، تخرج من معهد إعداد المعلمين عام 1974، وعمل معلما في عدد من المدارس الابتدائية بمحافظة أربيل. وفي عام 1983 قرر أن يترك العراق. عن سبب اتخاذه قرار الهجرة يقول الباحث الاجتماعي فريد الشاني:
الدافع الوحيد اللي خلاني أترك بلدي العراق كان بسبب الظلم والقهر والنظام الدكتاتوري اللي عانينا منه الشعب العراقي طبعا بكامله، لكن القرار كان صعب كثير. بعد مدة أو فترة طويلة قررت أن أهاجر من أجل أن أشوف بلد أعيش بحر وبكرامة وبعز، لكن القرار كان صعب جدا. في سنة 1983 كان القرار حاسما أنه يجب أن أترك البلد، أما الموت أو البقاء.
كان يحلم بدراسة علم نفس الطفل، وقد تحقق هذا الحلم في السويد، حيث درس العلوم الاجتماعية وتحديدا البحث الاجتماعي النفسي في جامعة غوتنبرغ السويدية. عن تجربة الدراسة في السويد يقول شاني:
والله أنا اختاريت هذا المجال بصراحة تحديدا لكون كان ضمن طموحي وحلمي. أنا منذ صغري بالعراق كنت أحلم أن أصير أو أن أدرس في مجال علم النفس الطفل، على عكس كل العراقيين أو أكثرية العراقيين اللي كانوا يحلمون أو يطمحون أن يدرسون أما الطب أو الهندسة. أنا ما كنت يعني مهتم بالطب ولا الهندسة، وإنما علم النفس الطفل. وهنا القضية الجوهرية تبرز: الإنسان اللي يحقق طموحاته يبدأ. فمن المهم جدا أن نفكر مستقبل لشبابنا أن يدرسوا ما يرغبوا فيه وليس ما يرغب الآخرين. هنا تكمن القضية في مسألة الإبداع.
خبرته الأكاديمية والمهنية في المؤسسة الحكومية للعمل والشؤون الاجتماعية السويدية تمتد إلى 25 عاماً، وحاليا يشغل الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني منصب مدير دائرة الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية في منطقة أنغريد التابعة لمدينة غوتنبرغ.
أمكن أن أدرس في مجال البحث الاجتماعي أو الاجتماعي النفسي. حصلت بكالوريوس 1991 أو 92، وفي 2002 حصلت على ماجستير وعملت في مؤسسات عديدة ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حاليا أنا مدير دائرة الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية في منطقة أنغريت، فيها 3 وحدات للمساعدات المالية والاقتصادية، 3 وحدات مساعدة المعوقين، ووحدة كاملة لإعادة التأهيل وتدريبات حول تحصيل العمل. الطريق كان شاق والطريق كان صعب، لكنه الهدف الواضح والمثابرة والإرادة هما العوامل الأساسية من أجل الوصول إلى الهدف. تمكنت أن أحقق أهدافي بهذه الطريقة.
عن أبرز المشاكل التي يواجهها المهاجرون العراقيون واللاجئون في السويد يقول الباحث الاجتماعي فريد الشاني، الذي له تجربة مهنية طويلة وكان قريبا جدا من مشاكل وقضايا اللاجئين والمهاجرين في السويد.
أبرز المشاكل التي تواجه اللاجئين أو العراقيين بشكل خاص أو المهاجرين إلى الغرب وبالذات دولة السويد هي العزلة. الناس يعانون من العزلة الشديدة بقوة، حيث أن عملية الاندماج والانصهار مع المجتمع الجديد ليست بعملية سهلة وفيها تعقيدات كثيرة جدا، منها صعوبة تعلم اللغة، صعوبة تقييم الشهادات والتحصيل العلمي، صعوبة الحصول على العمل، صعوبة تكملة الدراسة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هي الفارق الكبير جدا في القيم التي نحملها مقارنة بالقيم التي يحملونها في الغرب. السويد مثلا، عندما أذكر كلمة القيم لا أعني بها الأخلاق، وإنما الفرق في طريقة التعامل مع الآخر، قدرة على التعاون، المطاطية، الانفعال، الغضب، المزاج الشخصي، المساومة، وطريقة حلول الخلافات، مدى القدرة على تطوير الذات والاعتراف بالأخطاء والاستفادة منها أو التراجع من بعض الأمور في بعض الحالات، مسائل مهمة جدا في الملتقى مع المجتمع الجديد، وهذه نعاني منها احنا.
أما بالنسبة إلى موضوع اندماج العراقيين في المجتمعات الجديدة، يوضح الشاني أن الاندماج ضعيف جدا، مسلطا الضوء على أسباب هذا الضعف.
الاندماج ضعيف جدا. الاندماج بشكل عام هو من خلال العمل، الحصول على عمل في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص أو الشركات يسهل عملية الاندماج، لأن الاحتكاك المباشر مع السويديين هو عن طريق العمل فقط. الحياة خارج العمل عزلة، تجي إلى جالية اللي أنت ترتاح لها وتختلط مع أقاربك وناسك فقط. نادر ما يكون لك صديق سويدي تختلط به بعد العمل. بشكل عام اللاجئ عندما يلتجئ إلى المجتمع الجديد يعاني كثير نتيجة ترك البلد وتعرض سابقا إلى القهر والظلم والاستهات. بالتأكيد هذه كلها ردود فعل تتبين بعد الاستقرار. فالإنسان عموما يكون مهموم بشكل أنه يتجاوز الصعوبات الموجودة في البلد الجديد، وأيضا روحه تكون موجودة في بلد أم نتيجة الهموم وتفكيره بجد في قضية كرامة الإنسان في بلده. هذه مسائل يعاني منها كل اللاجئين بغض النظر إذا كان عراقي أو عربي أو من لاتين أمريكا أو من أي بلد كان.
Thank you. بدر الباحث فريد الشاني الذي له تجربة طويلة في العمل بمؤسسات رسمية سويدية تهتم بمشاكل مدمني المخدرات والكحول والعاطلين عن العمل، يحذر الشباب العراقي المهاجر من مخاطر الإدمان على المخدرات.
بالنسبة لنا المخدرات كانت مسألة جديدة جدا، لكن أنا نصيحتي وتجربتي لكل العراقيين والأجانب أيضا وبما فيهم اللي يجون من الشرق الأوسط، بما أنه نعيش في مجتمع مفتوح من المهم جدا الأب والأم يهتمون بأطفالهم بحيث يعطوهم الفرص الكافية للاهتمام بقابلياتهم من أجل الخلاص من تأثير المخدرات وتعاطي المخدرات، لأنه وراها الخراب. لحد الآن قليل جدا من شباب العراقيين التجوا إلى المخدرات، ويجب الذكر أيضا أن الأندية الاجتماعية الموجودة في السويد أخفقت في مساندة الجالية العراقية في موضوع المخدرات. مع الأسف أقدر أقول، وهذه أنقهر بها من أقول، مع الأسف لم تفلح أنديتنا بتقديم المساعدات الكافية للجالية العراقية من أجل التوعية ومساعدتهم من الخلاص من هذه المشاكل بسبب لربما انشغالهم بالقضايا السياسية.
يرى الشاني أن الكثير من العوائل العراقية المهاجرة ما زالت تتبع الأساليب القديمة الكلاسيكية في تربية أبنائها بعيدا عن لغة الحوار والتفاهم، والبعض منها يلجأ إلى أساليب الضرب والشتم.
قسم من العوائل تمكنوا أن يفكروا بجد عن طريق التعامل مع أطفالهم وتمكنوا من تكوين حوار مع الأطفال، لكن قسم كبير موجودين لا يزال تربية على الطريقة الكلاسيكية القديمة التقليدية، مع الأسف خالية من الحوار، خالية من التفاهم مع أطفالهم، ويستعملون في بعض الأحيان أيضا الشدة والضرب، وهذه المسألة ممنوعة حسب القانون السويدي، لكنه رغم ذلك يلتجئون إلى تحديد بعض الأمور من خلال استخدام العنف أو القوة. فأنا نصيحتي، ليس هناك طريق أن تخلق الحرارة والاطمئنان للأطفال غير الحوار وغير التقدير وغير الاحترام وغير الاهتمام بقابلياتهم في الأوقات الحرة.
إلى جانب عمله في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية، للباحث فريد الشاني اهتمامات في مجال الكتابة والنشر، حيث يكتب في صحف ومواقع إلكترونية عن المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون العراقيون ومواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد أعد مشروعا مع مجموعة من الأكاديميين العراقيين المغتربين لنقل خبراتهم إلى داخل العراق. عن هذا المشروع يقول الباحث فريد الشاني:
احنا مجموعة من الأكاديميين في فروع مختلفة، عندنا فكرة نقل بعض الخبرات اللي نشوفها مهمة بالنسبة إلى بلدنا لتكوين مؤسسات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التخلص من قبضة السلطة وإعطاء الحق للمواطن وممارسة الحقوق الكاملة بشكل طوعي. اتصلنا مع مجموعة من المسؤولين في أقليم كردستان ونشرنا مقال في صحيفة أكاد نيوز. إن شاء الله نفلح بتكوين علاقة معينة من أجل تقديم بعض الخدمات ونقل بعض الخبرات من خلال المؤسسات السويدية، وإحنا مستعدين أن نستقبل مجموعة من الطلاب اللي يدرسون البحث الاجتماعي في إقليم كردستان لمساعدتهم في الحصول على تطبيق في المؤسسات الاجتماعية في السويد.
مستمعينا الكرام، كان معنا الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني من السويد، وقد حدثنا عن مشاكل المغتربين العراقيين وأيضا عن تجربته في المهجر. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل نزار عسكر الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من السويد. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك، ونحن بانتظار رسائلكم وتعليقاتكم على حلقة هذا الأسبوع. إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.